احنا بدأنا في المحاضرة السابقة في احكام او في مسائل الاشتقاق، وقلت ان هذه اهم شيء في الباب، ولست القضية في قضية اللغوية التي بدأنا بها الباب، لكن تكلمنا فيها لان البيضاوي عقد لها جزئية منفصلة. لكن الذي يهمنا في الاصول احكام او مسائل الاشتقاق، وبدأنا بالاولى كما ذكر البيضاوي: شرط المشتق صدق أصله خلافا لأبي علي وابنه، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه وعللها فينا به. تكلمنا في السطرين دون المرة اللي فات، لكن الأسئلة وردت كثيرة جدا، فقلت يعني أوضح أو أدور حول هذين السطرين مرة أخرى زيادة توضيح حتى نقف على هذه المسألة وننهيها اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. حدود المعرفة عند المسلمين وعند أئمة الأصول حدان، سميهم طريقين، سميهم واجهين، سميهم زي ما انت زي ما انت عايز، إما حدود لغوية وإما حدود عقلية، حتى يصل الإنسان إلى الفهم. ما عنده طريق ثالث غير دول. قالوا إما عن طريق اللغة، لأن أصل حدوث اللغة كما تكلمنا وصول ما يفهم به المتكلم للمتكلم به، عايز اوصل كلام معين افهمه به فبضطر اتكلم باللغه، فعشان افهم الكلام لازم اجيب اصول اللغه اتكلم بها. فلو خرج السياق عن اصول اللغه يقول لي ادخل في الاصول العقليه، هل الامر ده عقلي ولا مش عقلي، وارد ولا مش وارد، مفيش حاجه ثالثه. ولهذا دائما نرجع أصول الفهم في اللغة العربية وخاصة في الأصول إلى قواعد اللغة العربية. ودايما بكرر أن اللغة العربية مش نحو بس، اللغة العربية علوم كثيرة جدا. جمع الإمام السيوطي في كتابه المزهر في علوم اللغة علوم اللغة العربية إلى 42 علما، مش علم واحد، لأن احنا طلبة العلم النهاردة قاصر الفهم على المرفوع والمنصوب والمكسور أو المجرور. فهذا كل فهم اللغة العربية، رغم أن هذا فيه خلاف على مذاهب تسعة عند النحاة، وخلاف كبير بين مشاهير أهل العلم. لكن أقصد بأصول اللغة أصول استخدام الألفاظ عند اللغويين لتفهيم المراد عند الكلام. ليه بحكي في الموضوع ده؟ عشان السطرين دول. الشيء الثاني هقول لك تتكلم ليه فيه. الشيء الثاني اللي عايز أقدم به لهذين السطرين: ما يحق للمسلم أن يضيفه لله عز وجل. إيه اللي تقدر تقوله في حق الله عز وجل؟ اللي أقدر أضيفه إلى الله عز وجل عند أئمة أهل السنة والجماعة ثلاث حاجات، ملاش رابع: يا أضيف لله عز وجل اسم، يا أضيف لله عز وجل صفة، يا أضيف لله سبحانه وتعالى خبر. الاسم يدل على مسماه دلالة واضحة، دي قواعد اللغة بقى خلاص. والصفة قالوا تتبع الموصوف وجودا وعدما، وجد الموصوف وجد الصفة، وجدت الصفة يبقى لازم من وجود موصوف خلاص. والخبر أعم من الصفة، أوسع من الصفة، قد يكون صفة مؤقتة تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر، قد يكون واصفا بها نفسه في وقت ولم يكن واصفا بنفسه في وقت آخر، ما رضاش يسميه صفة فقلنا خبر. بالمثال قد يتضح المقال. لما نيجي الأصل عندنا في الأسماء والصفات أو اعتقاد الأسماء والصفات النصوص، فأفضل من يعرفنا بنفسه صاحب النفس، فما بالكم برب العزة عز وجل. فأفضل من يعرفنا بأسمائه وصفاته القرآن والسنة، ما عندنا شيء ثالث، ما عندناش اختراع أو اجتهاد. حتى لما اجتهد الوليد بن مسلم وأدرج 99 اسما لنص صحيح ورد إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. ذكر بعد هذا الحديث في رواية الترمذي 99 اسم، وأدرجهم عاب عليه الأئمة بعد ذلك وقالوا أورد الوليد بن مسلم، ده واحد من علماء القرن الثالث الهجري، أسماء ليست كذلك لله عز وجل وصفات ليست كذلك لله عز وجل كاسم الله المنتقم. قالوا هذا يليق على الله عز وجل خبر. ليه؟ لأن لا يليق بالله أن نسميه منتقم على طول الدوام، لأن الآية ذكرت هكذا وإنا لمن المجرمين، يبقى ما فيش انتقام إلا لما يكون فيه إيه؟ مجرم. ما فيش مجرم، ما فيش منتقم، فأصبحت مقيدة بشيء آخر. ونظائرها في القرآن كثير، ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، خلاص، وسكت عن أشياء رأمت رأفة بكم من غير نسيان. أمور وردت في النصوص لكن وردت مقيدة بأمور أخرى، فما قيد بوقت أو بصفة أو بشيء آخر لا يصح لنا أن نطلق عليه أنه صفة، نسميه خبر. نخبر عن الله عز وجل أنه ماكر، نخبر عن الله عز وجل أنه مخادع، نخبر عن الله عز وجل ليه؟ لأن الذم في مكان الذم مدح، فلا يستخدم المكر إلا مع المكرين، ولا يستخدم الخداع إلا مع المخادعين، ولا يستخدم الاستهزاء إلا مع المستهزئين، لا يكون مستهزئا على طول الدوام، وإلا هذا على الله حاشاه، خلاص. فالأخبار أوسع من الصفات. طيب، ثم قالوا بعد ذلك أن الصفات حتى تكون موجودة لابد أن يكون أثر مترتب عليها على وجودها. لما تقول أحمد طويل، إذا رؤي أحمد في الشمس هتجد أن ظله شكله إيه؟ طويل. ليه؟ عشان الظل هذا أثر مترتب على صفة الطول الموجودة فيه. إذا كان أحمد ده قصير هتجد الظل ده طويل، والظل لا يطلق في اللغة العربية إلا إذا تعاملت الشمس على الإنسان، تعاملت عليه مش تعاملت على رأسه، ما تعاملت على رأسه، إذا تعاملت الشمس على رأس الإنسان عدم الظل، وهذا تكلمنا عليه في باب المواقيت في أول كتاب المواقيت. لكن تعاملت عليه على واجهته على صدره فأصبح الظل من ورائه كثير جدا، صحيح؟ طيب، ده أثر مترتب عليه. أنا بجيب لك المثل العقلي عشان لما أجيب شيء شرعي يبقى إيه الشرع مفهوم. الخالق والخلق والمخلوق، الخالق هو الذات الله سبحانه وتعالى، والخلق صفة فعلية دائمة لرب العزة عز وجل سواء وجد مخلوق أو لم يوجد، خلاص. طب وجدنا المخلوق نمرة 3، فهذا أثر مترتب على صفة الخلق. بين الأثر اللي هو المخلوق وبين صفة الخلق قديم وحديث. الصفة قديمة بقدوم الأزل، موجودة بوجود الله عز وجل، والأثر سيوجد إلى قيام الساعة. كل يوم عندنا كام مليون مولود، خلاص. فلما أقول قديم وحديث يبقى بين الأثر وبين الصفة، بين الأثر وبين الصفة. المبتدعة قالوا بين الأثر وبين صاحب الصفة الله سبحانه وتعالى قديم وحديث، فأطلقوا على الله على أنه قديم، وهذا على الله محال. فأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله قديم بلا ابتداء، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، قديم ليس قبله شيء، وآخر ليس بعده شيء. ليه بحكي الأمرين دول، الأمر الأول والثاني؟ عشان السطرين دول. قال لي شرط المشتق صدق أصلي. أنا عشان ما تقولش الكلام بعيد، لما تكلمت على الاشتقاق قلت أنه وضع أصلا حتى يكون الكلام في أسماء الله وصفاته. لو تتذكر ترجع المحاضرات اللي سبقت هتجد أن أصل الكلام موجود لهذه الصورة، حتى أن الأمثلة التي مثلوا بها الأئمة دبر كل مسألة من هذه المسائل أو حكم من هذه الأحكام هتلاقيها مسألة عقدية، زي ما قال هنا، قال بعالمية الله تعالى دون علمه، الأول يعني إيه المسألة اللي بتكلم فيها؟ شرط المشتقي صدق أصله. احنا قلنا الاشتقاء شيء من شيء، خلاص. المسألة الأولى لابد أن يكون المشتق ده أصله صادق، أصله صادق. لو أنا عايز أقول كلمة قائم، هذه اللفظة مشتقة منين؟ من القيام. طيب من اتصف بصفة القيام؟ أحمد أو محمد أو سين أو صاد من الناس. هل يحق لي أن دلوقتي أن أشتق من هيئتي دي لفظة القيام؟ ليه؟ لأن أصلي على لفظة الجلوس، فكيف يشتق شيء من لا شيء؟ فلا ينسب لي القيام وأنا على غير أصله، خلاص. فلا يقال للنائم قائم، ولا يقال للجالس قائم، ولا يطلق القائم إلا على من يصدق على أصله أنه قائم. فقالوا شرط في الاشتقاق أن يكون الاشتقاق صحيح أن يكون القائم ده أصله أيضا تتوفر فيه صفة القيام. ما جيش بواحد نائم أقول عليه قائم، واحد بيجري أقول عليه قائم، خلاص. واحد ساكت أقول بيضرب، ضارب. ضارب منين يا عم؟ راجل ساكت. يبقى لغة غير واقع وعقلا غير واقع. عشان كده قلت إما نفهم عن طريق اللغة أو نفهم عن طريق العقل. تقول لي أحمد قائم، أجل أحمد ليه جالس؟ قل هذا لغة لا يصح، وعقلا مش ممكن يشتق هذا من ذاك، لأن أصله يتغير عما اشتق منه ففقد الشرط. يبقى لابد أن يوافق المشتق صدق أصله، أن أصله يكون صادق في الصفة التي تم الاشتقاق منها، تمام؟ بمعنى شرط المشتق صدق أصله، خلافا لأبي علي وابنه. أبو علي قلنا الجبائي، وهي فرقة من فرق المعتزلة، بل هو زعيم المعتزلة، قال كلاما يفهم منه ليس أصلا، يعني هما لم يصرحا بهذا القول. إذا قرأت كتاب المعتزلة الأمة، هو كتاب المغني في الشرعيات، كتاب المغني في الشرعيات مطبوع في 37 مجلدة، 37 مجلدة من قطع الكبير، مطبوع موجود، هذا أصل المعتزلة. إذا قرأت الكتاب من أوله إلى آخره لن تجد فيه تصريح بهذا الكلام أبدا. قالوا هم قالوا أن ليس من الضرورة أن يشترط أن القائمة يكون صادقا مع أصل اشتقاق. ليه لا يشترط؟ لأنهم سيطلقون على الله عز وجل عالم بلا صفة العلم، متكلم بلا صفة الكلام، قادر بلا صفة القدرة، فأرادوا أن يكيفوا أصلا لهذه القضية. فإن قلنا أنه يشترط أن المشتق لا بد أن يكون صادقا مع أصله، انقضى هذا الكلام، ما ينفعش. قال بعالمية الله تعالى دون علم، هذه الجنة التي قالوها، وعندهم لازم القول قول، عشان كده قلنا لم يصرحوا بالكلام، ولكن من لزوم قولهم، وهذا مذهبهم، رغم أن هذا المذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يقولون بأن لازم القول قول، يلزم من كلامك أن يفهم كذا وكذا وكذا، فلم يصرح به، فكيف يكون قولا ولم يصرح به؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة قالوا لازم القول قول، بنحاججهم بقولهم على مذهبهم، أنتم اللي قلتوا لنا لازم القول قول، فلما تقول لي عالمية الله عز وجل دون علمه، يعني تثبت له المشتق على عدم صدق أصله، كيف إزاي يكون الإنسان ليس له صفة علم وهو عليه عالم؟ إزاي تيجي دي؟ ينفع؟ ما تنفعش. الجاهل تقول عليه عالم، الذي لا يعرف تقول عليه عالم، ما ينفعش. فلا يصدق المشتق اللي ولفظة العالمية إلا على من يمتلك صفة العلم. لا تثبت صفة القدرة إلا على من يثبت له القادر. لابد أن يكون فيه مشتق ومشتق منه فيه صدق بالاثنين، خلاص. زي ما قلت مش هقول عن نائم قائم ولا عن ساكت ضارب، خلاص. لا لغة ولا عقلا. لغة لابد أن المشتق يكون له أصله، أن الصور اللي ذكرها البيضاوي 15 صورة ومثلنا بها. وعقلا كيف أجمع بين الضدين؟ إزاي؟ ثم استغرب الإمام البيضاوي استغراب في صورة ذكر تعجب، وعللها فينا به، عللوا وجود هذه الجزئية في نحن كبني آدمين. فين التعجب؟ أراد البيضاوي أن يقول لو نظرنا فينا نحن لعلمنا أنه لا يصدق على جاهل أنه يشتق منه لفظة عالم، فكيف تكون في حق الله عز وجل أليق؟ إن كان فينا نحن هنقول له كلامك مردود، كيف تعلل حاجة وهي موجودة؟ إزاي يقول بني آدم ده عالم هو جاهل؟ إزاي يقول بني آدم ده قادر ولا قدرة له، عالم ولا علم له، متكلم وهو أبكر أخرس لا يتكلم؟ كيف أقول الكلام ده؟ إن كان فينا نحن كده فإن باب أولى يكون بقياس الأولى في الله سبحانه وتعالى، أولى أن يشترط في المشتق أن يكون صادق مع أصله. ثم جاء بقاعدة وقال لنا أن الأصل جزءه فلا يوجد دونه، الأصل جزءه فلا يوجد دونه. الأصل النهاردة نقول مسجد الخزان يتكون من 14 عمود، واستقر عندنا الحال أن فيه 14 عمود. هل يتصور لو قلنا وجد مسجد الخزان يوجد لها أعمدة؟ هل يتصور هذا؟ فلا يتصور عند وجود الكل عدم وجود الجزء، فلا يتصور عند وجود الكل عدم وجود الجزء. ليه؟ لأن الجزء ده ما سمي جزءا إلا لأنه جزء من الكل، فإذا وجد العموم دخل فيه الخصوص تبعا لغة وعقلا، لغة وعقلا. فقال الأصل جزءه فلا يوجد دونه، فمتى وجد الكل وجد الجزء. لكن ممكن العكس يكون، لو وجدنا الجزء قد لا يكون الكل. لينا أوضة، هل يلزم من وجود الأوضة وجود البيت؟ بتوع المنطق بقى أئمة المنطق العلماء الكبار يقولون أن الصفات على نوعين، صفات ذاتية وصفات عارضة. الصفات الذاتية هي الصفات اللي هنتكلم فيها دي، هي التي لا تنفك عن الموصوف، التي كونت ذاته. وإذا طبقنا على مذهب المتكلمين هذا الكلام نقول أن الصفات الذاتية لحق الله عز وجل صفة الوجه، صفة العين، صفة القدم، كل هذه صفات ذاتية هي التي تكون الماهية، كما يقولونهم تكون الماهية. وصفات عارضة، وسميت عارضة لأنها قد تنفك عن الذات، نحن نسميها أخبار، قد تنفك عن الذات، قد تكون في وقت ولا تكون في وقت آخر، أي لا تكون مع الذات على طول الدوام. الصفة اللي ممكن ينفك عنها، أحمد لابس نظارة فأصبحت النظارة هذه صفة عارضة، ممكن ينفك، ممكن واحد بغير نظارة مش هيموت. لكن أحمد طويل ممكن في يوم حاجة ليه قصير، فهذه صفة ذاتية وهذه صفة عارضة. تمام؟ طيب أيهما أصل وأيهما جزء؟ قالوا الصفات الذاتية أصل في الماهية، والصفات العارضة ليست كذلك. فإذا وجد الطول أكيد وجدنا أحمد خلاص، لكن لو وجدت النظارة قد تكون بتاعت أحمد، بتاعت محمد، بتاعت عي. فإذا وجد الكل يلزم بالتبعية لغة وعقلا أن يكون الجزء موجود، أما إذا وجد الجزء فليس بالتبعية أن يكون الكل موجود. فكيف نثبت أن هذا عالم وهو الكل وجزءه غير موجود إلا صفة العلم الذي انبثق منها لفظة عالم؟ عشان كده قبل الأصل ده أن المشتق هذا كل، كل لفظة اللي موجودة عندي إن هذا قادر. طب قادر بلا قدرة؟ عالم بلا علم؟ متكلم بلا كلام؟ فهذا لا يليق أصلا. ليه هم لجأوا لذلك؟ لأن كلمة عالم، كلمة متكلم، كلمة قادر، هذه ثابتة بنصوص شرعية ثابتة لله عز وجل، من أنكرها كفر إجماعا. عشان يخرجوا من هذه الدائرة قالوا أن هذا عالم بلا علم، قادر بلا قدرة، متكلم بلا كلام. ولهذا يرد البيضاوي قائلا فهذا الكلام مردود عليه، لأن الكل بوجوده لابد أن يكون الجزء موجود، ولا يوجد الكل بدون جزئه، لأن الأجزاء تكون الكل، فإذا وجد الأعم وجد الأخص. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونتكلم في المسألة الثانية يوم الثلاثاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.